بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. أما بعد، نواصل الحديث عن أحداث غزوة بدر وما فيها من دروس وعبر وفوائد. تحدثنا في الحلقة الماضية عن خلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم، وكيف كانت التربية الربانية القرآنية، فانتزعت الغنائم من الصحابة وجعلتها لله والرسول، ثم دعتهم إلى تحقيق الصفات المطلوبة وأخلاق أهل الإيمان من إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وتكلمنا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام من هدي كان لا يكلف المسلمين فوق طاقتهم، سواء كان ذلك في السلم أو الحرب. وقلنا أن في غزوة بدر أحفى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لأن ظروفهم الأسرية تتطلب منهم القيام عليها ورعايتها، فقد أعفى عثمان بن عفان رضي الله عنه من الخروج ببدر لأن زوجته رقية كانت مريضة وبحاجة إلى من يرعى شؤونها. فقد روى البخاري في صحيحه عن أن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب أخبر عن سبب تغيب عثمان في غزوة بدر فقال: وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدر وسهمه. وأيضا أمر صلى الله عليه وسلم أبا أمامة الصحابي الجليل بالبقاء عند أمه حيث كانت مريضة وهي بحاجة إليه، فعن أبي أمامة بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالخروج إلى بدر وأجمع الخروج معه، فقال له خاله أبو بردة بن نيار: أقم على أمك يا ابن أختي. فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبا أمامة بالمقام على أمه، وخرج بأبي بردة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفيت فصلى عليها. يبقى هذه أخلاق رفيعة، مراعاة شعور الجند وأحوالهم العائلية، تولد قوة ترابط بين القيادة والجنود، وتدخل تحت مفهوم فقه التمكين وقد مارسه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة الذين كانت لهم مهمات خاصة أو أصيبوا أثناء الطريق فردهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو لبابة استخلفه على المدينة في الطريق، طلب منه أن يرجع وأن استخلفه النبي على المدينة. وأيضا عاصم بن عدي أرسله صلى الله عليه وسلم في مهمة لأهل العالية في المدينة. وأيضا الحارث بن ابن حاطب أرسله صلى الله عليه وسلم في مهمة إلى بني عمرو بن عوف. وكذلك الحارث بن الصمة وقع أثناء الطريق فكسر فرد، لما وقع في الطريق فكسر فرد. وأيضا خوات بن جبير أصابه في الطريق حجر في ساقه فرده من الصفراء. وكذلك أعطى لورثة الشهداء وذويهم نصيبهم، يعني الورثة الشهداء اللي قتلوا من الأنصار من المهاجرين وذويهم نصيبهم من الغنائم، وبذلك كان للإسلام السبق في تكريم الشهداء ورعاية أبنائهم وأسرهم من قرابة 14 قرنا. يبقى الإسلام جسد مفهوم الشهداء، تكريم الشهداء ورعاية أبنائهم وأسرهم من قرابة 14، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لورثة الشهداء وذويهم نصيبهم من الغنائم في غزوة بدر. يبقى موضوع الأنفال وما حدث فيه من خلاف، وكيف عالجه القرآن الكريم وردهم إلى الأصول المطلوبة، ثم بعد ذلك جاءت الأحكام في تقسيم الغنائم. مسألة أخرى تم فيها خلاف أيضا هي مسألة أسرى بدر. قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي يراه أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم، فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، فلما يعني عمر قال فلم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبراني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل الله لهم الغنيمة. وفي رواية أيضا عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك أستبقهم واستأني بهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله، أخرجوك وكذبوك، قربهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، أنظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرب عليهم نارا. فقال العباس: قطعت رحمك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا. فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله لا يشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام، قال لما قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عندما قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنتم على فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. وقال عبد الله بن مسعود: فقلت: يا رسول الله، إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام. قال: فسكت، فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم، حتى قال: إلا سهيل بن بيضاء. فأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى آخر الآية. هذه الآية تضع قاعدة هامة في بناء الدولة حينما تكون في مرحلة التكوين والإعداد، وكيف ينبغي ألا تظهر بمظهر اللين حتى ترهب من قبل أعدائها. وفي سبيل هذه الكلية يطرح الاهتمام بالجزئيات ولو كانت الحاجة ملحة إليها. وكان سعد بن معاذ لما شرع الصحابة في أسر المشركين كره ذلك، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجه سعد لما يصنع الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان بالقتل أحب إلي من استبقاء الرجل. وكانت كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأسرى تحفها الرحمة والعدل والحزم والأهداف الدعوية. ولذلك تعددت أساليب النبي صلى الله عليه وسلم وتنوعت طرق التعامل تعامله صلى الله عليه وسلم. فهناك من قتله وبعضهم قبل فيهم الفداء، والبعض الآخر من عليهم، وآخرون اشترط عليهم تعليم 10 من أبناء المسلمين مقابل المن عليهم. يبقى الرسول عملهم عليه الصلاة والسلام معاملة فيها رحمة وفيها عدل وفيها حزم وتخدم أهداف الدعوة. وهناك من قتله النبي، هناك من قبل منا الفداء، هناك من من عليه، وهناك من اشترط عليه تعليم 10 من أبناء المسلمين مقابل المن عليهم. أيضا نلاحظ أن في غزوة بدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لموقف لجوار مطعم ابن عدي، هذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر، قال: لو كان مطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لأطلقتهم له. وها يعني المطعم بن عدي إنه هو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف ووفاة عمه أبو طالب، وحمى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: لو كان حيا المطعم بن عدي وسألني في وكلمني في هؤلاء لأطلقتهم له، اللي هم أسرى بدر. وهذا الحديث تعبير عن الوفاء والاعتراف بالجميل، فقد كان للمطعم مواقف تذكر بخير، فهو الذي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم في جواره حينما عاد من الطائف، كما كان من أشد القائمين على نقض الصحيفة يوم حصر المسلمون وبنو هاشم في شعب بني هاشم. وهذا يدل على قمة الوفاء لمواقف الرجال ولو كانوا مشركين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.